من أحيا في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأحوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد، صلى ربي وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد حدثني أبي. وما زلنا من ربوع الخير ننهل، وما زلت مع أبي وشيخي أتعلم. أبي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته،
أهلا ومرحبا بك. السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيك أبي. وما زلنا مع هذه المجالس الأسرية، وحديثنا في هذه الحلقة عن حديث جبريل وعن قصة هذا الحديث الماتة، فكيف تحدثنا عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا شك أن حديث جبريل هو حديث تعليم للصحابة وللأمة جمعاء، ونحن نعلم أن الرواية المشهورة لهذا الحديث، رواية الإمام مسلم التي انفرد بها عن البخاري واشتهرت بسبب إيرادها في كتب الإمام النووي الأربعين ورياض الصالحين، فيها عنوان هذا البرنامج حدثني أبي.
نعم.
فإن جماعة من أهل البصرة من أهل العراق أتوا عبد الله بن عمر وسألوه عمن يتكلمون في إنكار القدر، كما قال يحيى بن يعمر كان أول من تكلم في القدر بالبصرة مع عباد الجهني، قال فأتيت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، وبالفعل التقيا بعبد الله بن عمر وسألاه عن منكر القدر، وأنكر عليهم عبد الله بن عمر، ثم ساق حديث جبريل بروايته عن أبي، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل فذكر من وصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. الحديث الطويل، هذا الحديث راه جمع من الصحابة، راه أبو هريرة، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه، رواه أبو ذر الغفاري، رواه ابن عمر من غير طريق أبيه، في جمع من كثير من الصحابة كلهم شهد الحدث، واختلفت ألفاظهم في التعبير عنه. ففي رواية أبي هريرة مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان، يبقى المقدمة شديدة الاختصار، وذكر الرجل المبهم المجهول الذي سيعرفون بعد ذلك أنه جبريل. لعلك تسألني لماذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا سأله؟
نعم، نحن نتكلم الآن بعد هذه الإيضاح بين هذه الأسر وبين ابن عمر وعمر عن هذا الحديث وعن جبريل نفسه، لماذا جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السؤالات؟
كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقللون أو يتحرجون من سؤال النبي
صلى الله عليه وسلم،
وكما يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل فنتعلم. وهذا باب مهم جدا في هذا الحديث، أن التعلم بالسؤال أو بسؤال الغير والتقلل من السؤال ليس آفة. معلوم أن السؤال باب من أبواب العلم.
نعم.
عبد الله بن عباس لما سئل عن علمه وكيف حصله فقال: لسان سأول وقلب عقول. لكن أحيانا تجد طالب العلم يتحرج من السؤال، لكنه يتهيأ لسماع كل ما يصدر من الشيخ، ويتمنى لو أحسن المستمعون السؤال لكي يحسن الشيخ الجواب فيتلقى علما نافعا. هكذا كان أصحاب الحبيب النبي لما تحرجوا من السؤال، أرسل الله تبارك وتعالى أمين الوحي جبريل في صورة أعرابي لا يعرفونه، فدخل عليهم في هذه الصورة التي أشار إليها عمر، وأشار إليها أبو هريرة، وأشار إليها أبو ذر وغيرهم.
إذن فنحن نتكلم ونؤكد على حسن السؤال.
نعم، وستكون هذه فائدة من فوائد الحديث، حسن السؤال نصف العلم. لأن جبريل، والمفروض أن هذا نقوله في آخر الحديث، جبريل ما علمهم شيئا إلا بالسؤال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل ما فعل إلا السؤال، وإنما هم تعلموا من الجواب، أو إن شئنا الدقة تعلموا من السؤال والجواب معا. في مشهد في الحديث لعلك يعني تستحضره، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه حيث ينتهي به المجلس،
صلى الله عليه وسلم
ما كان له مجلس معد. النهارده احنا قاعدين على الكراسي والصف التصوير عمال يقول لنا يمين وشمال وارفع راسك فوق وبص فالرسول كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، فكان ياتي الرجل من اهل الباديه لا يعرفه فيقول: ايكم محمد؟ مين فيكم محمد؟ صلى الله عليه وسلم. في روايه ابي ذر قال: فقلنا لو ميزنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يعرفه الداخل. قال: فبنينا له دكانا. الدكان يعني المصطبة أو المكان العالي يجلس عليه. وبهذا جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يتميز به، لأجل لا لأجل أن يتميز، ولكن لأجل أن
يتعرف عليه
السائل. يأتي السائل الغريب فيتعرف عليه بإيه؟ بأسهل وسيلة. ولهذا كما قلنا كان الأعراب يأتون، فكان يقول: أيكم محمد؟ ابن عبد الله، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل ما بدلك. كأني بجبريل جاء أيضا ليعلم الناس كيف يكون السؤال، وكيف يكون التوقير، وكيف يكون الاحترام للمسؤول. وهو في هذا الحديث سيد ولد آدم، يسأل عن العلم النافع فيجيب بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وسلم.
إذن ما دام هذا حديث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عن حياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا الحبيب النبي، وعن محبتهم أن يأتي الرجل العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعيش أيضا مع سؤالات جبريل لرسول الله؟
أولا لابد أن نعي يعني المشهد ونستحضره. إن نحن في زمن التصوير السينمائي والتلفزيوني، نستطيع ان احنا نستحضر المشاهد، وهذا مشهد جليل لا تطيقه الكاميرات، لكن الذهن والتصور يستطيع بما اعطانا الله تبارك وتعالى من سعة الخيال ان نتصور هذا المشهد للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد، وكيف جاء الرجل الغريب في هيئة عجيبة، شديد بياض الثياب، يعني ثيابه بيضاء ناصعة لم يمسها دنس ولا وسخ، شديد سواد الشعر، يعني شعر أسود متفحم مرجل ليس عليه أي أثر لوعثاء السفر،
غبار وما شابه.
ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال: ولا يعرفه منا أحد. وهذه من المتناقضات، إما مسافر وإما مقيم. إن كان مقيما فنعرفه، إن كان ضيفا على أحد نعرفه، إن كان مسافرا تبدو عليه علامات السفر، لأن المسافر ما كان يأتي في الطائرة في هذا التوقيت، وإنما كان يأتي على الناقة وعلى الدابة في صحراء يعني واسعة مترامية الأطراف، جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. ولعل هذا لم يرد في كثير من الروايات، وتساءل البعض هو سلم ولا دخل كهيئة جفاة الأعراب. لا، دلت الروايات في مجملها في مجموعها، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في شرح حديث جبريل في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، في أواخر كتاب الإيمان من صحيح البخاري، أنه لما دخل قال السلام عليك يا محمد، أو قال السلام عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال أأدنو يا محمد؟ أأدنو يعني يستأذن، هل تسمح لي أن أقترب؟ فقال أدنو أدنو، فجعل يدنو ويقول أأدنو، فيقول له أدنو، حتى صار قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس على الهيئة المذكورة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني مست ركبتاه ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذيه هو. وهذه الجلسة، هذه الجلسة، جلسة التشهد، هذه هي جلسة التواضع وجلسة الخضوع والخشوع. ثم بدأ في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا تأكيد على أمور نحب أن نعيشها، تأكيد على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأكيد على أمر الأدب مع الشيخ نتعلمه من هذا الحديث، ثم تأكيد على أمر معرفة الصحابة بعضهم ببعض. نعيش مع السؤالات.
يعني جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، سأله عموما عن الدين، يعني الأسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، معرفة دين الإسلام. والدين إيمان وإسلام وإحسان، هذه مراتب الدين. فسأله عن الإيمان ما هو، ولم يكن المراد ما المعنى اللغوي للإيمان، لكن كان المراد ما هو مكون الإيمان، ما المراد بالإيمان. وسأله عن الإسلام ما هو، وسأله عن الإحسان. اختلفت الروايات، هل بدأ بالسؤال عن الإيمان أولا أم بدأ بالسؤال عن الإسلام أولا، على حسب الروايات. وهذا يؤكد أن الصحابة الذين رووا الحديث اختلفت طرقهم في التعبير عن المشهد الذي شاهدوا،
يعني هم بيحكون مشهد شاهدوه ليس متنا،
تختلف عبارتهم في التعبير عنه. فمن قال أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان لأنه أعمال القلوب والمرتكز العقدي الذي يرتكز عليه الدين، ثم يأتي الإسلام الظاهر، الشهادتان، نطق اللسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده إسلام ظاهر. ثم يأتي إتمام العمل وإتقان العمل، وهو الإحسان. فبدأ جبريل بالسؤال عن الإيمان، قال ما الإيمان، أو أتدري ما الإيمان؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذه رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، جمعت الأركان الستة للإيمان، ولا تكثرها مجموعة في نص إلا في هذا الحديث.
الله أكبر.
لكن في بعض الروايات لم تأتي الأركان الستة مجموعة، يعني مثلا في رواية أبي هريرة المتفق عليها قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله والبعث بعد الموت، فلم يذكر القدر، وذكر لقاء الله بين الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسل. نعم. والمقصود بالإيمان بالكتاب هنا الإيمان بالكتب. ومعلوم إن أركان الإيمان يعني وردت في القرآن الكريم مجموعة، كما في آية البر من سورة البقرة، وكما في خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن لم ترد الأركان الستة مجموعة إلا في هذه الرواية، رواية عبد الله بن عمر عن أبيه لحديث جبريل التي ذكرها الإمام مسلم. وصار الإيمان هو أعمال القلوب والتي لا تظهر على الجوارح، لكن الله سبحانه وتعالى يحيط بها ويعلمها. أما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة التي يراها الناس.
طيب هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام، فما بالنا بالإحسان في
هو الإسلام؟ حتى نؤكد عليه أيضا، هو أركان الإسلام الخمسة. وأنا بقول إن بعض شبابنا في المدارس وربما في الجامعات لا يحسنون التفرقة بين أركان الإيمان وأركان الإسلام.
لا حول،
تسأله عن أركان الإيمان فيجيبك بالإسلام، وكثير منهم لا يحسن التفرقة بين الإيمان والإسلام، مع أنه كله من الدين، كله دين. لكن كما قلنا الإيمان هو الباطن، الإيمان ما في القلب. هل أنت معتقد بالله رب العالمين أم لا؟ هل أنت تؤمن بالأنبياء، بالكتب، بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر إلى غير ذلك أم لا؟ فهذا عمل قلبي خفي لا يطلع على حقيقته إلا علام الغيوب. أما الإسلام فهو العمل الظاهر الذي نراه من المسلم. المسلم هو الذي يصلي بعد أن ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لابد أن يصلي المسلم، يعني لا نتصور مسلما لا يصلي. المسلم يصوم رمضان، المسلم يخرج زكاة ماله، المسلم المستطيع يحج بيت الله الحرام. أما الإحسان فهو إتقان هذا كله، يعني أن تؤدي الإسلام على أكمل وجه، وأن يكون إيمانك كاملا لا نقص فيه. ولهذا يقول بعض أهل العلم كلاما جيدا جميلا، يقول إن العبادة لها حقوق ستة، قالها ابن القيم رحمه الله، فذكر منها إيه؟ ذكر منها ما هو شرط في الصحة، وهو إيه؟ الإخلاص والمتابعة. وذكر منها ما هو شرط للكمال والتمام، فذكر النصيحة والإحسان، ثم مشاهدة قصور النفس وعيب النفس، ومشاهدة منة الله وتوفيقه للعامل بالعمل الصالح.
أنا أعلم أن حديث جبريل حديث تطول فيه الفوائد، لأنه أم السنة، ونحن نستخرج منه عظات عديدة وعبرا كثيرة، ولكن وقتنا قد نفد. ولكننا نؤكد على هذه المعاني، على أمر التواضع، وعلى أمر معرفة بعضنا بعضا، وعلى أمر الأدب مع الشيخ، وعلى أمر التزامنا بأركان الإسلام والإيمان وإحسان ذلك كله، حتى نبلغ رضوان رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وإلى موعد قادم إن شاء رب العالمين. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان، أن أحيا في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأحوز رضا الرحمن.